الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس قراءة ترخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح البعلي رحمه الله تعالى. نقرأ فيه شيئا من فصول كتاب الأمر. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: فصل. ذهب الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه. وقال بعض المتكلمين: لا يقتضي الإجزاء ولا يمتنع وجوب القضاء مع حصول الامتثال إلا بدليل أنه يؤمر بالمضي في الحج الفاسد. إلا بدليل أنه يؤمر بالمضي في الحج الفاسد ويجب القضاء. ومن ظن أنه متطهر فإنه مأمور بالصلاة، فإذا صلى فهو ممتثل مطيع ويجب القضاء. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائلة عن الحج عن أمها: لو كان على أمك دين فقضيت فيه ألم تكن تجزئ عنها؟ فهذا يدل على أن الإجزاء بالقضاء كان مقررا عندهم، ولأن الأصل براءة الذمة وإنما اشتغلت بالمأمور به. وطريق الخروج عن عهدته الإتيان به، فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بلية كما كانت كديون الآدميين. وقولهم يجب القضاء بأمر جديد ممنوع، والحج الفاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل ضرورة حاله ونسيانه. أما إذا أتى بها مع الكمال بلا خلل فلا يعمل إيجاب القضاء، والمفسد لحجه لا يعني الفاسد، إنما هو مأمور بحج خال عن الفساد، فهو باق في عهدة الأمر. ويؤمر بالمضي في فاسده ضرورة الخروج عن الإحرام. فصل الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم، ولا يسقط الواجب عنهم بفعل واحد منهم إلا أن يدل عليه دليل أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم، كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة فيكون فرض كفاية. وحقيقته أنه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، بحيث لو فعله الجميع نالوا ثواب الفرض، ولو امتنع الجميع عما منهم وقتلوا على الفرض. فصل. إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ ليس فيه تخصيص، كقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل، أو أثبت في حقه حكما شاركته أمته في ذلك الحكم ما لم يقم على اختصاصه به دليل. وإذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول القاضي وبعض المالكية وبعض الشافعية. وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية: يختص الحكم من توجه إليه الأمر، لأن السيد من أهل اللغة لو أمر عبدا من عبيده بأمر اختص به، ولو أمر الله بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى. ولأن لفظ العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه، فكذلك الخصوص لا يحمل على العموم. ولنا قوله تعالى: فلما فرغ زيد منها وفرغ زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج، فعلل إباحته لنبيه بنفي الحرج عن أمته وليختص به الحكم كما كان علة. وقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين ولو اختص به لما احتج إلى تخصيصه بلفظ التخصيص. وروى مسلم في صحيحه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وروي عنه في القبلة مثل ذلك. وجه الحجة أنه أجابهم بفعله وأنكر عليهم مراجعته لاختصاصه الحكم، ولأن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الأحكام كرجوعهم إلى فعله في الغسل من التقاء الختانين وغيره. إذا ثبت أن أمته تشاركه في حكم لزم مشاركته لهم في أحكامهم لوجود تلازم ظاهرة، فإن ما ثبت في أحد المتلازمين لزم في الآخر، ولأن الصحابة كانت ترجع في أحكامها إلى قضايا النبي صلى الله عليه وسلم في الأعيان. فصل: الأمر يتعلق بالمعلوم وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة بشرط وجودهم على صفة من يصح تكليفه، خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية أنه لا يتعلق الأمر به باستحالة خطابه وتكليفه. ولا اتفاق الصحابة والتابعين على الرجوع إلى الظواهر المتضمنة أوامر الله تعالى ونبيه على من لم يوجد في عصرهم، لا يمتنع من ذلك أحد، وإنما يستفيد خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه، وأمره بشرط الوجود غير مستحيل. فصل: يجوز الأمر من الله تعالى لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله، وعند المعتزلة لا يجوز ذلك إلا أن تعلقه بشرط ويكون تحققه مجهولا عند الأمر، لأن الأمر طلب
عند الأمر مجهولا عند الأمر لأن الأمر
إلا أن تعلقه بشرطه ويكون تحققه مجهولا عند الأمر لأن الأمر طلب، فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟ وكيف يقول لعبده خذ ثوبي إن صعدت السماء؟ ولنا الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه مأمور
يعلم.
إذا على ولنا الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه مأمور بشرائط الإسلام، منهي عن الزنا والسرقة، ويسأل على العزم على امتثال المأمورات وترك المنهيات، ويكون متقدما بذلك.
وإن لم يحضر بالياء وقت عبادة،
وإن لم يحضر وقت عبادة ولا يمكن من زنا ولا سرقة، وعلمه بأن الله تعالى عالم بعاقبة الأمر لا ينفي عنه ذلك. وقولهم كيف يطلب كيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟ قلنا: الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه افعل مع تجرده عن القرائن، وهذا تصور مع علمه الاستحالة. وإن سلمنا أن الأمر طلب فليس الطلب من الله كالطلب من الآدميين، وإنما هو استدعاء فعله لمصلحة العبد، وهذا يحصل مع الاستحالة لكي يكون يكون توطئة للنفس على الانزلال أو الترف لطفا به في الاستعداد والانحراف على الفساد، وهذا من تصوره. ويتصور من السيد ذلك أيضا امتحانا للعبد استصلاحا له.
ذكر المؤلف في هذه المباحث من مباحث الأمر عددا من المسائل الأصولية المتعلقة بالأمر. القاعدة الأولى: هل الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به؟ فإذا جاءنا من الشرع أمر بفعل من الأفعال فأداه المكلف، فهل نقول بأن هذا الفعل والأداء من المكلف يدل على يكون مجزئاً بمجرد الأمر الأول، أو لا بد من ورود دليل آخر يدل على الإجزاء غير الأمر السابق؟ هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها بين العلماء. وقد ذكر المؤلف فيها قولين: القول الأول نسبه لبعض المتكلمين لأن الأمر لا يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به، إذا امتثل المكلف الفعل المأمور به بكمال وصفه وشروطه. واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، ونتيجة هذا القول أنه يمكن أن يفعل المكلف الفعل المأمور به ومع ذلك يطالب بالقضاء، إلا إذا ورد دليل يدل على حصول الإجزاء بفعل المأمور به. الدليل الأول لأصحاب هذا القول قالوا بأن الحج الفاسد يؤمر بإكماله وإتمامه، فلو جامع في يوم عرفة فإننا نقول يفسد الحج ومع ذلك عليه أن يكمل بقية مناسك الحج، فيجب عليه أن يبيت في مزدلفة ومنى، ويجب عليه أن يطوف بالبيت، ويجب عليه أن يرمي الجمار. قالوا فدل هذا على أن الأمر لا يقتضي الإجزاء لأن هذه الأفعال مأمور بها ومع ذلك يطالب بقضائها من السنة القادمة، مما يدل على أن الأمر لا يقتضي الإجزاء ولا يمنع من وجوب القضاء. وأجيب عن هذا بأن الأمر بإكمال الحج ليس أمراً بذات الحج، والمكلف إنما يقضي ذات الحج ولا يقضي هذه الأفعال المكملة والمتممة للحج. ومن ثم فالأمر الأول المتوجه للمكلف وهو أن يأتي بحج خال عن المفسدات لا زال متعلقا بذمة المكلف، ومن ثم المكلف لا زال باقيا في عهدة الأمر. وأما كونه يؤمر بإكماله فهذا لأننا نريد أن يخرج من الإحرام وألا يطالب بشيء آخر. ولذلك هناك فرق بين الأمر في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبين قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فما فعله المفسد لحجه امتثال لقوله وأتم الحج والعمرة لله، وليس امتثالا لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والدليل الثاني لهم قالوا بأن من صلى محدثا يظن أنه متطهر فإنه قد امتثل الأمر ويؤجر على هذه الصلاة وهو ممتثل مطيع، ومع ذلك الأمر الذي توجه إليه لم يجعله معفا من القضاء مع كونه فعل المأمور به، مما يدل على أن الأمر لا يقتضي الإجزاء ولا يمنع من وجوب القضاء. والعلماء لهم جوابان في هذه المسألة، منهم من يقول هذه الصلاة ليست بصحيحة وليست بمجزئة، وذلك لعدم وجود أحد شروط الصلاة وهو الطهارة. ومنهم من يقول بأن الأمر هنا إنما توجه للمكلف لأنه ناس، ومن ثم أثيب على هذه الصلاة وأجر عليها ولم يسقط هذا الأمر القضاء. لماذا؟ لأن هذه الصلاة التي بدون طهارة أمر بها مع وجود الخلل بها، وبالتالي هذه المسألة خارج محل النزاع. يعني محل النزاع في من امتثل المأمور به بكمال وصفه وبشروطه. والقول الثاني في هذه المسألة قول الجماهير، قالوا بأن الأمر يقتضي الإجزاء متى امتثل المكلف الفعل المأمور به على كمال وصفه وشروطه، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائلة عن الحج، قال للسائلة عن حج أمها أنها نذرت الحج وماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أيجزئ عنها؟ قالت: نعم. قال: فكذلك دين الله، حجي عنها، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. قالوا: فدل هذا على أن الأمر يقتضي الإجزاء، وأن دلالة الأوامر على الإجزاء لمن امتثل المأمور به من الأمور المستقرة عندهم التي لا يوجد فيها اختلاف. واستدلوا ثانيا بأنه قبل ورود الأمر كانت الذمة بريئة، وإنما اشتغلت الذمة بوجود الأمر. فإذا امتثل المكلف الأمر فحينئذ يقال بأنه قد خرج عن عهدة الأمر وعادت ذمته بريئة كما كانت قبل الأمر. والدليل الثالث، قالوا بأن المكلف مأمور بسداد ديون الآدميين، فمتى امتثل عد فعله مجزئا ولا يطالب بسداد الدين مرة أخرى، فهكذا في بقية الأوامر. وبذلك يترجح القول بأن الأمر يقتضي الإجزاء ويمنع من وجوب القضاء لمن فعل المأمور به، لأن هذا هو مدلول الأمر، ولأن العرب تفهم هذا من الأمر، فإن العرب يفهمون من الأمر أن من امتثله عد ممتثلا وسقط عنه اللوم ولم يحسن أن يتوجه إليه أحد بالعقاب. المسألة الأخرى أن الأمر المتوجه إلى جماعة فإنه يلحق كل واحد منهم. مثال ذلك في قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، هنا أمر موجه إلى الجماعة، أمر موجه إلى الجماعة، فيكون كل واحد من المكلفين مطالبا بهذا الأمر. مثال آخر في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليس هذا موجها لمجموع الناس بحيث إذا قام به البعض أجزاء، بل هو متوجه إلى كل واحد منهم، وحينئذ يكون كل واحد مخاطبا بالأمر على انفراده، ولا يسقط الواجب عن المكلف لكون غيره قد فعل ذلك الواجب، بل كل واحد منهم يكون مطالبا. ومثله أيضا قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت. فهذا الأمر موجه إلى الناس، ومن ثم يكون الأمر موجها لكل فرد من أفراد الناس على سبيل الاستقلال، بحيث يجب على كل واحد منهم ذلك، إلا أن يرد دليل يدل على أن الخطاب ليس موجها إلى جميع الأفراد، وأنه إذا قام به البعض فإنه يجزئ، أو يرد الخطاب بلفظ لا يفيد العموم. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمغسلات ابنته: اغسلنها ثلاثة. فهذا أمر، هذا أمر، لكن هذا الأمر مقصود به تغسيل الميتة، فحينئذ يفيدنا هذا على أن الأمر ليس للوجوب على الأعيان، وإنما يجب على الكفاية. ومن ذلك قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإن قوله منكم، الجمهور على أن من هنا للتبعير، ومن ثم لا يكون الوجوب على جميع الأفراد، وإنما يجب وإن لا يكون الوجوب على جميع الأفراد بفرض العين، وإنما يجب على الجميع بفرض الكفاية، بحيث إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين. وهناك طائفة قالوا بأنه لا يجب على الجميع، وإنما يجب على البعض لا على التعيين، وقول الجماهير أصوب، لأن الخطاب موجه للجميع. ويدل على ذلك أمران: الأمر الأول أنهم لو تركوا جميعا امتثال هذا الأمر لكانوا جميعا آثمين. والدليل الثاني أنه لو فعل الجميع هذا الواجب لنال الجميع أجر فرض أجر الواجب. مثال ذلك: جاء الشرع بإيجاب صلاة الجنازة على الكفاية، ومن ثم يسقط الإثم بصلاة جماعة، فإذا صلى ثلاثة على الجنازة سقط الإثم عن بقية الأمة. ولكن لو صلى عليه جماعة كثيرون فإنه حينئذ يكون صلاة الجميع فرضا وواجبا، ويؤجرون عليه أجر الفرض والواجب. وهذا وبذلك نعلم أن الوجوب على الجميع، وليس الوجوب على طائفة. ثم ذكر المؤلف فصلا مهما يحتاج إليه كثير من الناس في فهم النصوص الشرعية، ألا وهو أن الأوامر الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم هل تشمل جميع الأمة أو تختص به صلى الله عليه وسلم؟ فطائفة يقولون بأنها تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول قال به بعض المالكية وبعض الشافعية، وهذا في المسألة أنه إذا وجد دليل يدل على اختصاص الأمر الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم به دون أمته فحينئذ يختص به. وأما إذا لم يوجد دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر فالصواب أنه يشمل جميع الأمة. وللعلماء في شموله لجميع الأمة منهجان، منهم من يقول بأن هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تدخل فيه على التبع، ومنهم من يقول يشمل جميع الأمة. إذن عندنا خطابان، الأول أوامر موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك قول الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فنقول هذه الآية ليست، هذه الآية موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمها يشمل جميع الأمة. النوع الثاني الأوامر القرآنية الموجهة للمخاطب، فطائفة تقول هذه الأوامر توجه للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وتدخل الأمة في تلك الأوامر تبعا، ومنهم من يقول بأن الأوامر القرآنية موجهة للمخاطب بها لكل قارئ للقرآن أو مستمع له. مثال ذلك في قول الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآية أمر، فهناك منهجان للعلماء فيها، منهم من يقول الأمر هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن حكم هذا الأمر يشمل الأمة بسبيل التبع لا بطريق الأصالة، ومنهم من يقول بأن هذا الأمر ادعو إلى سبيل ربك يشمل كل مخاطب بالقرآن سواء كان تاليا له أو كان مستمعا له. ولعل الأصوب في هذا أن الخطاب لما كان مطلقا في من يوجه إليه فإنه يشمل كل قارئ للقرآن أو مستمع له. إلا أن الأوامر الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان معها دليل يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها فإننا حينئذ نقول بأن هذه الأوامر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في الزواج بمن وهبت نفسها، قال الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين. والدليل على القول بأن الأوامر الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم تشمل جميع الأمة قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، فهذا يدل على أن ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم جاز لأمته إلا أن يرد فيه دليل، وذلك أنه جعل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجة من كان يتبناه أمرا مباحا بخلاف شأن أهل الجاهلية الذين يمنعون من الزواج بزوجة من ألحق من تبني وإن لم يكن ابنا. فقال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا، أي تزوجها زيد وقضى منها الوطر، فحينئذ أباحها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلم بأن زوجة الإبن زوجة المتبنى يجوز الزواج بها لكافة الأمة. فهنا عللت الإباحة في هذه الآية بنفي الحرج عن الأمة، مما يدل على أن الأحكام الواردة للنبي صلى الله عليه وسلم تشمل جميع الأمة. والدليل الثاني أن الأحكام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم نص على خصوصها واختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت تشمل ولو كانت الأحكام تختص به صلى الله عليه وسلم لما قيل في بعض الأحكام بأنها خاصة به، لكانت جميع الأحكام التي ترد إليه خاصة به. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو استدل بأفعاله على شمول أحكام تلك الأفعال للأمة، ولذلك لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال تدركني الصلاة وأنا جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. ثم أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك السائل لما ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يختص بهذا الحكم. وهكذا في القبلة للصائم، فإن رجلا قال يا رسول الله يقبل الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل أم سلمة، فقالت أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فلو كان فعله خاصا به لما جاز إحالة السائل إلى معرفة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله. والدليل الرابع أن الصحابة كانوا يجمعون على الرجوع إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه، ولذلك لما اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين بدون إنزال رجعوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن فعله واستدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشمل بأحكامها الأمة. والمسألة الثانية في هذا الفصل أن الخطاب الموجه إلى واحد من الأمة هل يختص به أو يشمل جميع الأمة؟ مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا أمر موجه لأحد أفراد الأمة، فهل يختص الأمر به أو يشمل جميع أفراد الأمة؟ ونقول في هذا بأن هذه المسألة من مسائل الخلاف، فقال الجمهور بأن الخطاب الموجه إلى واحد من الصحابة يشمل غيره من الصحابة ويشمل جميع أفراد الأمة، واستدلوا على ذلك بأدلة منها أن هذه الشريعة عامة، قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فدل ذلك على أن أحكام الشريعة تشمل جميع أفراد الناس. وهناك قول آخر بأن الخطاب الموجه لأحد أفراد الأمة يختص به إلا أن يرد دليل يدل على شمول الحكم لغيره، واستدلوا على ذلك بأن السيد من أهل اللغة لو أمر مملوكا من مماليكه بأمر فحينئذ يختص الأمر بذلك المملوك ولا يشمل غيره، ولو فعل غيره فعلا لامتثال ذلك الأمر لحسن توبيخه ولومه. ويقال له بأن الأمر لم يتوجه إليك. وهذا الاستدلال فيه نظر، وذلك لأن الأصل في خطاب الشارع العموم لجميع المكلفين بخلاف خطاب السيد، فإن الأصل اختصاصه بمن يخاطبه، فدل ذلك على الفرق بين المسألتين. واستدلوا ثانيا بأنه لو أمر الله بعبادة فحينئذ يختص ذلك الأمر بتلك العبادة ولا يشمل غيرها من العبادات، فهكذا إذا أمر مكلفا فإنه يختص الأمر به ولا يشمل غيره من المكلفين. وأجيب بالفرق، فإن الأصل عموم الشريعة لجميع الأفراد، والأصل أن كل العقلاء البالغين مكلفون مخاطبون بأوامر الشريعة، بينما في باب العبادات الأصل أنه لا تشرع عبادة إلا إذا جاء دليل من الشرع يدل على مشروعيتها بخصوصها. واستدلوا ثالثا بأن لفظ العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه، فكذلك الخصوص لا يحمل على العموم. مثال ذلك إذا جاءنا قول وأقيموا الصلاة نحمله على جميع الأفراد، لماذا؟ لأن الخطاب عام. وإذا قال لله على الناس حج البيت نقول هذا خطاب فنحمله على العموم ولا يجوز لنا أن نخصصه إلا بدليل. فهكذا العكس، إذا جاءنا خطاب خاص قالوا لا يجوز أن نحمله على العموم، كما أن العام لا يجوز حمله على الخصوص فهكذا الخاص لا يجوز أن نحمله على العموم. وهذا الاستدلال استدلال فيه نظر لوجود الفرق بين اللفظ العام فإنه يدل على الاستغراق وبالتالي لم يصح تخصيصه إلا بدليل، بينما الأمر الموجه لواحد من أفراد الأمة من قبل الشارع قد جاءنا دليل من الشرع يدل على أن الشريعة عامة تشمل بأحكامها جميع الأفراد، وما كان حكما في حق مكلف فإنه يكون حكما في حق غيره من المكلفين إذا ماثله في الصفات والشروط. المسألة الثالثة في هذا الفصل أن الأمر الموجه لأحد الصحابة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الموجه إلى الأمة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الأصل في الشريعة أنها عامة بأحكامها، كما تشمل أفراد الأمة تشمل النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن الخطاب للنبي يشمل الأمة فهكذا العكس، الخطاب الموجه للأمة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل ما فائدة هذه المسألة؟ وما الذي نستفيده من كون الخطاب يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو العارف بأحكام الأمة؟ نقول الفائدة من هذا أنه لو تعارض أمر للأمة أو لواحد منها مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قلنا الخطاب لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا يلزمنا الجواب عنه، وأما إذا قلنا بأنه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يلزمنا أن نحاول أن نجمع بين الدليلين. ومن أوجه الجمع أن يحمل الخطاب الموجه للأمة على الندب مثلا أو على صورة من الصور، مثال هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم شرب قائما، فنقول خطابه يشمله، وحينئذ النهي هنا لنا فيه ثلاثة أوجه، أن نحاول الجمع فإن لم نتمكن نظرنا للتاريخ، فإن لم نتمكن رجحنا، فإذا أمكن الجمع لم يحق لنا أن نقول بالنسخ أو بالترجيح. ومن أوجه الجمع مثلا أن يقال بأن فعله للشرب قائما كان في موطن فيه رطوبة ومياه، فتختص الرخصة بمثل ذلك الحال، أو نقول الأمر أو النهي الموجه هنا لا يحمل على التحريم ونحمله على الكراهة. هناك أدلة أخرى يمكن أن يستدل بها في هذا الباب. من تلك الأدلة النصوص الواردة بمشروعية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، من مثل قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك مما يمكن أن يستدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن بعض الأفعال فعارضوه بأنه يفعلها، فبين لهم أنه مختص بذلك، مما يدل على أن الأصل مشاركته لهم في الأحكام. فنهاهم عن الوصال فقالوا: إنك تواصل. ولم فقال لهم: بأني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فذكر لهم معنى يختص به صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لهم: أخطأتم في كونكم استدللتم بفعلي في معارضة خطابي وأمري. المسألة الفصل الذي يلي هذا وهو فصل يتعلق بخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة، وذلك لأن الأشاعرة يقولون: الله متصف بصفة الكلام في الأزل، فتكلم في الأزل ثم لا يتكلم بعد ذلك. هذا قول من؟ الأشاعرة. فاعترض عليهم المعتزلة وقالوا بأنه يلزم على قولكم أحد أمرين: إما أن يكون الناس قد وجدوا في الأزل وهذا لا تقولون به، وإما أن تقولوا بأن الله قد وجه الخطاب والأمر إلى ما معدوم لم يوجد أحد منهم، وبالتالي لا يصح أن يكون هذا في حق الله عز وجل، إذ كيف يوجه الخطاب لمن لم يوجد ولمن لا يفهم الخطاب؟ إذا خاطب الإنسان من لم يوجد بعد قيل له: لم يصح خطابك. والمعتزلة يقولون بأن صفة الكلام بأن الكلام مخلوق، وكلام الله مخلوق، والله لا يتصف بصفة الكلام، فلم يتكلم في الأزل، وليس الله جل وعلا متكلما متى شاء. هذا الاعتراض وهذا الخلاف لا مدخل لأهل السنة فيه، وبالتالي بحث هذه المسألة وهذا الاعتراض لا مكان له عند أهل السنة. لماذا؟ لأن أهل السنة يقولون بأن الله يتكلم متى شاء، وبالتالي فخطاب الله للمخلوقين بعد أن وجدوا. ومن ثم منهم من يقول بأنه لا مانع أن يخاطب البعض ويكون البقية معدومون ويكون البقية معدومين، فهذا أصلا لا يسير على قاعدة الباب أو على محل النزاع الذي بين الأشاعرة والمعتزلة. ولذا قول المؤلف: أوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة بشرط وجودهم، نقول هذا استدلال الأشاعرة، وأهل السنة يقولون بأن المعدومين هنا تابعون للمخاطبين، ومن ثم لا يكون هناك اعتراض. والمعتزلة يقولون لا يتعلق الأمر بالمعدوم لاستحالة خطابه وتكليفه. قال المؤلف: ولنا اتفاق الصحابة والتابعين على الرجوع إلى الظواهر المتضمنة أوامر الله على من لم يوجد في عصرهم. وهذا خارج محل النزاع، لأنه قد وجد خطاب موجه إلى موجودين في ذلك الزمان. قال: وإنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدم المكلف. أما إذا قيل له: إذا وجدت يا أيها المكلف فإنه يتعلق بك إيجاد الفعل، فهذا غير مستحيل. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى سار فيها على طريقة الأشاعرة أيضا، وهي مسألة التكليف بما لا يتمكن المكلف من فعله. المعتزلة وأهل السنة يقولون: لا يرد تكليف من الشرع بما لا يتمكن المكلف من فعله، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونحو ذلك من النصوص. والأشاعرة يقولون بأنه قد يرد التكليف للمكلف بما لا يتمكن من فعله، بل حقيقة قولهم إن الشريعة بل حقيقة قولهم أن الشريعة كلها تكليف بالمحال وبما لا يتكلف يتمكن المكلفون من فعله، بل هم يقولون بأن ما يفعله المخلوق هو فعل لله جل وعلا. وهذا القول مجرد تصوره باطل، ولذلك هم يقولون: الإنسان بمثابة الورقة في الهواء، يحركها الهواء بدون أن يكون لها اختيار ولا فعل. وهذا القول قول خاطئ، يخالف ظواهر النصوص التي أمرت المكلفين بأفعال ونسبت الأفعال إلى المكلفين وترتب الثواب والعقاب على أفعالهم. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تفعلون، فدل هذا على أن هذه الأفعال منسوبة إلى العباد وأنهم يفعلونها حقيقة. ومن ثم الأصل الذي بنى عليه الأشاعرة قولهم في هذه المسألة أصل مخالف لدلالة النصوص ومخالف لمقتضى العقول، ومن ثم لا يعول على هذا الأصل ولا يعول على ما بني عليه. قال المؤلف: وعند المعتزلة لا يجوز ذلك، أي لا يجوز أن يؤمر المكلف بما لا يتمكن من فعله إلا أن يعلقه بشرط ويكون تحققه مجهولا عند الآمر. قالوا: لأن الأمر طلب، فكيف يطلب الحكيم ما يمنع امتناعه، ما يعلم امتناعه، ولا يمكن أن يخاطب. والذي يشاهد ما لا يمكن فعله يجد أنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: ما لا يمكن فعله لتعلق علم الله بأنه لا يفعل، فهذا ممكن ولكن العبد لم يفعله باختيار منه وإرادة فكان معاقبا عليه، ومثل هذا يمكن أن يتوجه التكليف به. النوع الثاني: ما لا يمكن فعله لاستحالته، كالجمع بين الضدين، فهذا جمهور العلماء حتى من الأشاعرة يقولون لا يتوجه الأمر به، لأن الشريعة محفوظة من التناقض، ولأنه لا يتصور توجه الأمر به. الثالث: ما كان عدم القدرة على فعله لعدم آلته، كالتكليف بصعود السماء، فهذا هو محل الخلاف بين الجمهور والمعتزلة، بين الجمهور والأشاعرة. واستدل المؤلف لقول الأشاعرة بأن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام كافة، وحينئذ لم يوجد وقت بعض العبادات ومع ذلك هو مخاطب بها، فهو يخاطب بصلاة العشاء وقد بلغ في الصباح، فمع أنه يمكن أن يموت قبل وصول وقت العشاء، فقالوا فدل هذا على أنه توجه التكليف إلى هذا المكلف مع أنه لا يعلم عاقبة حاله وهل يتمكن من فعله أو لا. واستدلوا ثانيا بأن الأمر هو الصيغة افعل، بأن الأمر هو الصيغة مع قرينتها، والأمر متصور مع كون الفعل المأمور به مستحيلا. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن ما يستحيل من المكلف فعله لا يخاطب به من قبل الشارع. وقال المؤلف بأن الطلب من الله ليس كالطلب من المكلف من الآدميين، فالآدمي لا يطلب إلا ما يمكن فعله بخلاف الله عز وجل، وهذا فيه نظر، بل الله عز وجل أرأف وأرحم بالعباد من العباد. وقد استدل على هذا بأن التكليف بما لا يتمكن العبد من فعله يظهر هل العبد عنده عزم على الامتثال أو ليس عنده ذلك، وهذا أيضا ليس بصحيح، بل الفعل الذي لا يمكن امتثاله لا يمكن أن يوجد عند العبد عزم على امتثاله، وحينئذ استدلوا أيضا بأن العبد بأن السيد قد يأمر بما لا يمكن امتثاله امتحانا لمملوكه واستصلاحا له ليرى حقيقة حاله، وهذا أيضا نقول كيف يستصلحه بالأمر الذي لا يتمكن من امتثاله، بل هذا مما يستدعي أو مما يؤدي إلى انحرافه وفساده. ومن ثم فإن الأصوب أن الأمر لا يتوجه بما لا يتمكن المكلف من فعله. وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث الأمر، ولعلنا إن شاء الله نتدارس في الأسبوع القادم مباحث النهي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح لنا ولكم جميع شؤوننا وأحوالنا. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اجعل عاقبة لنا في كل أمر خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، ردهم إلى دينك ردا حميدا، واكفهم شر أنفسهم وشر أعدائهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يشمل المؤمنين وغير المؤمنين؟
يشمل المؤمنين
وغير المؤمنين؟
لا، ما يشمل غير المؤمنين. إيه، الخطاب مخصوص
يكون مسلم لكن مع المؤمنين.
إذا التزم بالإيمان وانتسب للمؤمنين شمله الحكم، لأن لفظة الإيمان مرة تطلق على كل منتسب للدين، لذلك في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما يجينا واحد يقول أنا مسلم ولست بمؤمن وبالتالي ما يجب علي الصيام. ومرات يطلق على من يكون من أهل الجنة، ومرات يطلق على معنى يشمل حتى المنافقين.
وقال لا
لا هذا ليه؟ قل هو الله أحد ليس أمرا، هذا خبر. قل يعني هذا الذي جرى فيه البحث قبل قليل. منهم من يقول هو موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة وتدخل فيه الأمة على جهة التبع، ومنهم من يقول لا، هذا موجه لكل قارئ للقرآن. ولذلك تجدون في بعض التفاسير يقول قل يا محمد، بعضهم يقول هذا خطاب موجه لكل قارئ للقرآن أو مستمع له. هل هو دخل ابتداء شمل الأمة ابتداء، ولا ما دخل إلا بطريقة تبعية، وبالتالي نحتاج إلى دليل آخر في إلحاق الأمة به؟ إذا قلنا أنه أمر للجميع فحينئذ لا نحتاج إلى أمر آخر يدل على كون الأمة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومخالفة النبي كأمر من أفضل حجم
طيب أمره قال أفطر الحاجم والمحجوم، ثم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائمين في الطريق إلى مكة وهو مسافر، فنقول هنا كان صائما لكنه أفطر بالحجامة، لأن المسافر يجوز له أن يفطر، وبالتالي ما تدخل معنا. نعم قال إيش؟ لا تستقبلوا القبلة. في حديث ابن عمر قال رقيت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فحينئذ نقول نحتاج إلى الجمع. لماذا؟ لأن فعله تدخل معه الأمة فيه، وبالتالي نحتاج إلى جمع بين الدليلين. فمنهم من قال بأن هذا في البنيان وذاك في غير البنيان، ومنهم من قال هذا مخصوص بهذه الحالة، ومنهم من قال هو في أهل المدينة. فهناك أقوال لماذا احتاجوا إلى الجمع؟ لأن فعله يشمل الأمة. احتاج إلى دليل. ما لا يتعلق بفعل ما لا يمكن فعله، منه ما لا يمكن لتعلق علم الله بعدم وقوعه، ومنه الطاعة من العاصي، فنقول هذا يرد عليه التكليف. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل على نبينا محمد.